الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ العراقي رحمة الله تعالى عليه في ألفية السيرة، يقول: حتى إذا ما بلغ الرسول الأربعين جاءه جبريل وهو بغار بحراء مختلي، فجاءه بالوحي من عند العلي في يوم الاثنين، وكان قد خلت من شهر مولد ثمان إن ثبت، وقيل في سابع عشر رجبي، وقيل بل في رمضان الطيب. قال: اقرأ وهو في المرار يجيب ناطقا ما أنا بقاري، فغطه ثلاثا حتى بلغ الجهد، فاشتد لذاك وانصبغ. أقرأه جبريل أول العلق، قرأه كماله بها نطق، وكون ذا الأول فهو الأشهر، وقيل بل يا أيها المدثر. جاء إلى خديجة الأمينة يشكو لها ما قد رأى حينه، فثبتته إنها موفقة أول من قد آمنت مصدقة، ثم أتت به تأم ورقة، قص عليه ما رأى فصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويتلقى أول آيات تنزل عليه من سورة العلق، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنها وأرضاها. يرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، رجف فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد نزل عليه الوحي. والعلماء تحدثوا في كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع ستة، ستة أنواع في كيفية نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: أولا الرؤية الصالحة، كان مبدأ النبي صلى الله عليه وسلم من وحيه الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقد قال الإمام البخاري وبوب باب رؤيا الأنبياء وحي، وقال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: إني أرى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فالرؤية الصالحة بالنسبة للأنبياء وحي، وقد مر الكلام عن ذلك عند الكلام عن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والثاني، الوسيلة الثانية أو النوع الثاني من أنواع الوحي، الإلهام، وهو أن ينفث الملك في الروع بضم الراء، في الروع أي في القلب، أن ينفث في الروع الملك. قال: إن روح القدس نفث في روعي، يعني نفث في قلبي. إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والحديث رواه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، حديث صحيح بشواهده. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إن روح القدس نفث في روعي، نفث الروع يعني في القلب، نفث في روعي، وهذا وحي من الله أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. في رواية أخرى: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه إلا بطاعة أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فقالوا: هذا هو النفس في الروع، الإلقاء في القلب، وهذا هو النوع الثاني من أنواع الوحي الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليه. الحارث سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس،
صلصلة الجرس، صوت الجرس الشديد المضطرب. قال: وهو أشده علي. قال: فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قال: أحيانا يأتيني الوحي مثل صلصلة الجرس. إذا سمعت صوت الجرس العالي جدا، هذه صلصلة الجرس، فيأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس، صوت شديد جدا، هكذا يفهم عنه الوحي، هكذا يأتيه الملك بمثل هذه الصورة. والنوع الرابع من أنواع الوحي أن يكلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة، كما كلم الله موسى أن يكلم نبينا بلا واسطة، وهذا حدث في رحلة الإسراء والمعراج، كلم الله نبينا بلا واسطة. وهل رآه أم لا يأتي كلام عند ذكر حديث الإسراء والمعراج، هل رأى النبي ربه أم لم يره، لكن رب العالمين كلم نبينا بكلام سمعه النبي عليه الصلاة والسلام. والنوع الخامس أن يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته مرتين، رآه ليلة المعراج، ورآه لما سد الأفق، رآه ليلة المعراج ورآه لما سد الأفق. وقال بعض العلماء بحوادث أخرى أنه رأى جبريل على صورته بمرات أخرى، لكن أحيانا يأتيه جبريل كما قلنا في هذه الصورة، الصورة التي خلقه الله عليها، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه. والصورة السادسة أن يراه متمثلا على صورة رجل، كما كان ينزل جبريل متمثلا بصورة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، ينزل متمثلا بصورة دحية الكلبي على صورة رجل. فهذه هي صور الوحي الستة، أنواع الوحي الستة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وبين أن هذه الصور الستة هي كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يأتي أحيانا غير جبريل، نزل عليه ملك الجبال، كما ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم هو أشد عليك من أحد؟ قال: نعم، ما لقيت من قومك من بني عبد كلال، قال: لقد لقيت منهم ما لقيت، فلم أستفق، يعني الطائف، قال: فلم أستفق إلا فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قال: فإذا بجبريل يقول لي: هذا ملك الجبال، فمره بما شئت. فجاء ملك الجبال فقال: السلام عليك يا محمد، إن شئت يا محمد أطبقت عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بمكة. قال: إن شئت يا محمد أطبقت عليهم الأخشبين. فقال: كلا، لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فتكلمه ملك الجبال، وهذا ليس جبريل، ملك الجبال غير جبريل. فأحيانا يكلمه ملك من الملائكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع لما كلمه جبريل وأنزل عليه الوحي، رجع يرجف فؤاده إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ثم قال لها: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. وكان قد أخبرها الخبر، فقال: لقد خشيت على نفسي. سأل العلماء سؤالا: ماذا خشي النبي على نفسه وقد رجع إلى خديجة يرجف فؤاده وهو يقول: لقد خشيت على نفسي؟ ماذا خشي على نفسه؟ ذكر الحافظ ابن حجر في ماذا خشي على نفسي 12 قولا، ذكر 12 قولا ماذا خشي على نفسي. فبعضهم قال: خشي على نفسه المرض، كما قال ابن أبي جمرة: خشيت على نفسي المرض من شدة الهول. وقال: خشيت على نفسي العجز عن حمل أعباء النبوة، وقال آخرون خشيت على نفسي عدم الصبر على هذا القوم، خشيت على نفسي أن يقتلني قومي، خشيت على نفسي أن يكذبني قومي، خشيت على نفسي أن يعيروني. وقال الحافظ بن حجر أولى الأقوال القول الذي يقول خشيت على نفسي الموت من شدة الرعب، وهذا أولى الأقوال لأنه رجع يرجف فؤاده، فقال لقد خشيت على نفسي، يعني لقد خشيت على نفسي الموت من شدة الرعب، من شدة ما لقيت من الهول خشيت وخفت على نفسي. وهذا أيها الإخوة يدل أن الوحي كان شديدا عليه. لا تظن أن الوحي فقط شدة الوحي كانت في مبدأ نزوله، أيضا بعد ذلك كان الوحي شديدا عليه، كما قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يعالج من التنزيل شدة. يقول الصحابي إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليوحى إليه وهو على ناقته فتضرب بجيرانها من ثقل ما يوحى عليه إليه، تضرب بجيرانها يعني تنزل إلى الأرض من ثقل ما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، كان النبي إذا أنزل عليه الوحي كرب يعني أصابه الكرب لذلك وتربد وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيت ينزل عليه الوحي قال فيفصم عنه في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد عرقا، في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد عرقا. قال زيد نازل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي وإن فخذي لتكاد ترد من ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيء ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، شيء ثقيل، فرجع يرجف فؤاده خاف كما قال ابن حجر الموت من الرعب، من شدة الرعب، من شدة ما خفت، أنا خشيت الموت على نفسي يا خديجة. هذا كذا يصارح النبي زوجته. فإذ جاء دور خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد المرأة الصالحة أول من أسلم على الإطلاق رضي الله عنها، أول من أسلم على الإطلاق خديجة، خديجة المرأة التي وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. واسمعوا هذا الموقف، هذا موقف أيها الإخوة ينبغي أن نتعلمه نحن وأن نعلم نساءنا هذا الموقف. قالت خديجة رضي الله عنها، وأرجو منك أن تحلل الطبيعة الشخصية لخديجة رضي الله عنها وأرضاها من خلال هذه الكلمات: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، تكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أبشر يا ابن عم، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. في رواية: أبشر فإن الله لن يصنع بك إلا خيرا، أبشر. وفي رواية قالت، وهذا في مرسل عبيد بن عمير، قالت: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. أنت أول شيء تستخرج السمات الشخصية من خديجة رضي الله عنها، ومن كذلك شخصيتها العجيبة التي هي فعلا من أفضل النساء رضي الله عنها. أولا تقول هذه امرأة صالحة لأنها استقبلت النبي في البيت، هي التي استقبلته، والنبي أول ما دخل البيت لقي خديجة وأخبرها الخبر. فالمرأة الصالحة تستقبل زوجها في بيتها، تستقبل الزوج. وحقيقة إذا رزقت امرأة تستقبلك عند دخول البيت وتخفف عنك أعباء الحياة، اعلم أنك إنسان قد وفقك الله وأرادك أن يعطيك حسنة الدنيا، لأن أكثر العلماء يقولون في قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال هي المرأة الصالحة، المرأة الصالحة. إذا امرأة استقبلت كذا، بعض النساء والعياذ بالله إذا دخل زوجها البيت تتجهم في وجهه، وبعضهن حتى بقول قال قوم افتح لأبوك يا ولد، قوم افتح لأبوك توكل على الله، يعني داخل قال مين قال مين على الباب، قال أبوي، قال اسمح له يدخل مش مشكلة، شو اسمح له يدخل هو داخل بيت مين؟ أبشر يا ابن عم استقبلته. أول شيء امرأة صالحة أيها الإخوة، امرأة عندها حسن عشرة، هذه شخصية خديجة. ثانيا زوجة إيجابية، لأنه في بعض الروايات أن النبي لما تأخر أرسلت من يأتي من يسأل عنه. لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وكان ليس هذا من عادته، كان يتحنث في الغار ويرجع إلى خديجة، لكن تأخر فأرسلت من يبحث عنه، فهي زوجة إيجابية تعتني بزوجها. النوع الشيء مسألة الثالثة في شخصية خديجة، زوجة عفيفة، فلم تخرج هي في طلبه، هي تعرف أنه يتحنث في غار حراء، لكن ما خرجت في طلبه غار حراء، ولا سيما أن غار حراء بعيد عن الناس، لكن أرسلت من الرجال من يبحث عنه. وأيضا رابعا هي زوجة عاقلة أيها الإخوة، فالزوجة العاقلة إذا خاف زوجها تطمئنه، مش زوجها داخل البيت ومذعور وكذا ومهموم وتزيد هم ولا هم هم آخر، مش جاي مذعور وعنده مشاكل الحياة تطلع له مشاكل أخرى تسبب له جلطة، لا، الزوجة الصالحة بتخفف عن زوجها مع عبء الحياة ومتاعب الحياة، لما يدخل البيت يرى العقل منها. ذلك حقيقة الزوج ينبغي أن تنبه أن الرجل خارج البيت في مشاكل، أصلا التاجر مشاكل، تجار ديون كذا، أول ما يدخل البيت بعض النساء أبناؤك فعلوا كذا وكذا اليوم، وحدث كذا وكذا، وعلينا كذا، وجيراننا فعلوا معنا كذا، وأقاربك فعلوا كذا، وإمك فعلت، هو أصلا جاي من مشاكل خارجية، أنت بدك تعيشين مشاكل أخرى. فهذه امرأة عاقلة أيها الإخوة، لذلك طمأنته أول ما فقيها، أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها طمأنته. أنت تستدل بهذا على عقل خديجة، كذلك استدلت تستدل على عقلها للشيء الرابع في شخصية خديجة، أنها وفقه خديجة، أنها استدلت أن الله تعالى لا يضيع صاحب الأخلاق. استدلت خديجة أن الله لا يخذل صاحب الأخلاق، وهذا الذي جاء به القرآن أيها الإخوة، لما قال رب العالمين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. فلما النبي رجع خائف مضطرب إنه يخاف هذا يكون من الشياطين أو نحو ذلك، قالت لا، أنت لست بأفاك ولا أثيم، إذن هذا لا يكون من الشيطان أبدا، إنما هو وحي من الله، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إذن الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. فالقرآن ربط بين نزول الشيطان وسوء الخلق، أفاك كذاب يعني، تنزل الشيطان على كل كذاب، أثيم يعني صاحب إثم. فسوء الخلق أيها الإخوة من أعظم ما يضر بالإنسان. ذلك انظروا كيف استدلت خديجة بقولها أولا كلا، كلا والله، في رواية كلا والله، أقسمت بالله كلا، وهذه كلا يقول عنها الإمام النووي كلمة نفي وإبعاد، كلا نفي وإبعاد، يعني أنا أنفي عنك أنه سيصيبك سوء أو سيصيبك هم أو حزن. وأيضا قالت له أبشر، قالت له أبشر، أبشر يا ابن عم، وهو الذي نفسي بيدي، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، كلا والله أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. أقسمت أيها الإخوة أن الله لا يخزيه أبدا، في رواية والله لا يحزنك الله أبدا، والله لا يحزنك الله أبدا. واستدلت على هذا أيها الإخوة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة مع الناس. ماذا قالت؟ إنك لتصل الرحم، صلة الرحم الإحسان للأقارب، وتصدق الحديث، صدق الحديث، أنت لست كذابا، وتحمل الكل، الكل يعني الضعيف اليتيم، قال وهو كل على مولاه يعني ثقيل، وتكسب المعدوم، قالوا وتكسب المعدوم، المعدوم أي تأخذ المال وتعطيه للمعدوم، وتكسب بفتح التاء وروي بضمها اللي هي وتكسب المعدوم، وتكسب المعدوم أي تكسب المال العظيم فتعطيه وتجود به في وجوه الخير، تكسب المعدوم يعني تكسب المال العظيم وتعطيه في وجوه الخير. وقال بعض الشراح أي تسعى في طلب عاجز تنعشه، يعني أي إنسان مكروب محزون أنت تقف معه. قال وتقري الضيف، يعني تضيف الضيفة. قالت وتعين على نوائب الحق، النوائب النوازل، يعني نوائب الحق يعني نوائب ما يأتيه الدهر، نوائب الحق. قال حافظ في الفتح قال هذه كلمة لكل ما سبق. انظروا كم خصة ذكرت من خصاله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه ستة أشياء أيها الإخوة كان النبي يفعلها قبل النبوة، وهي مكارم حسنة كانت قبل الإسلام أيها الإخوة يفعلها النبي قبل أن يوحى إليه. فقالوا هذه إذا كانت أخلاق النبي قبل أن يوحى إليه فما بالكم بأخلاقه بعد أن أوحي إليه، إذا كان هذا حاله قبل الوحي فما بالكم بحاله بعد الوحي، إذا كان يكرم الضيف قبل أن يوحى إليه فما بالكم بعد الوحي، كان يكسب المعدوم يعين على نوائب الحق قبل أن يوحى إليه. وهذه الخصال أيها الإخوة تدل، وهذا ما استدل به بعض العلماء من الفوائد، قالوا أن الله تبارك وتعالى لا يضيع صاحب الإحسان، أن الله تعالى لا يضيع صاحب الإحسان. وقالوا مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء وأنواع المكاره، مكارم الأخلاق وفعل الخير للناس سبب للنجاة من مصارع السوء. وذلك في الحديث عند الطبراني بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب. صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب. إذا أردت دائما أن ييسر الله أمرك وأن يقيك السوء اصنع المعروف للناس. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهذا أثر جميل سبحان الله يبين لنا أثر فعل الخير بين الناس، قال عبد الله بن عباس صاحب المعروف لا يقع، صاحب المعروف اللي دائما يبذل يعطي بقضى حوائج الناس، يقف مع الجيران، يكرم الناس، كذلك يصل الرحم، يبر والديه، قال صاحب المعروف لا يقع، فإذا وقع وجد متكئا. صاحب المعروف لا يقع فإذا وقع وجد متكئا. قل سبحان الله، بعض الناس عرفوا كان ينفق في سبيل الله هنا وهنا، انكسر مرة في تجارة، قلتم يا إخواني من باب حسن الظن بالله هذا لو انكسر مرة الله سيعوضه الأضعف، وفعلا الله عوضه أضعف، لأنه صاحب معروف لا يقع، دائما ينفق هنا وهنا وهنا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. واحد دائما بيساعد الناس ويقف في حوائجهم الله بضيعه؟ لذلك انظروا الحديث، حديث أبي هريرة قال ومن يسر على معسر، ومن يسر على معسر إيش الجزاء؟ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، مش فقط في الآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فإذا أردت أن ييسر الله أمرك يسر على الناس، يسر على معسر. واحد لك عليه دين يسر عليه إذا كان معسرا، يسر عليه. واحد لك عنده شيء يسر عليه، إذا يسرت على الناس الله بيسر أمرك مش في الآخرة فقط، قال في الدنيا والآخرة. هذا يؤخذ من فقه خديجة كذلك رضي الله عنها وأرضاها، أن الإنسان إذا فعل الخير فلا يقع، صاحب مكارم الأخلاق لا يقع. وسبحان الله هنا خديجة تبين أن قضية الأخلاق مهمة أيها الإخوة، لأن سوء الخلق من أكثر ما يضر بالمسلم أيها الإخوة، سوء الخلق من أكثر ما يضر بالمسلم. لا عبادة ولا عقيدة، لا عبادة ولا عقيدة ولا معاملة تستقيم مع سوء الخلق. أقول لكم ولا حياة زوجية والله تستقيم مع سوء الخلق، ولا بيت يستقيم مع سوء الخلق، ولا تجارة تستقيم مع سوء الخلق. سوء الخلق لا تستقيم معه لا عقيدة ولا عبادة ولا حياة ولا شيء يستقيم مع سوء الخلق. للأسف يا إخواني الآن كل شيء، كل من حولك يعني يعلمك سوء الخلق، كل شيء بعلمنا سوء الخلق، افتح التلفزيون تعلم سوء الخلق، وسكر التلفزيون تعلم سوء الخلق، اقعد في الدار وكذا تعلم سوء الخلق، امشي في الطريق نص ساعة الآن تتعلم سوء الخلق، كل من حولك يعلمك سوء الخلق، تتعلم سوء الخلق الآن بشيء واقع. والدين عندنا يا أخي مربوط أصلا عقيدة بحسن الأخلاق، عبادة بحسن الأخلاق. إن الرجل يبلغ بحسن خلق درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم. قال سبحان الله في المرأة النبي التي ذكرها في صحيح مسلم أن المرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. قال سبحان الله صلاتها وصومها لم تبلغها الجنة لكن لسانها بلغها النار. صلاتها وصومها لم يبلغها الجنة، معناها بتصلي وبتصوم قيام ليل وصيام نهار، مش بتصلي الفرض قيام ليل، ومش بتصوم رمضان، بتصوم النوافل، تقوم الليل تصوم النهار تؤذي جيرانها بلسانها، تصوم الليل تقوم النهار، تصوم النهار تقوم الليل، من أسباب دخول الجنة. فقالوا عبادتها ما بلغتها الجنة لكن لسانها بلغها النار. فالخلق له أثر ارتباط عظيم أيها الأخوة مع الحياة. وأقول لك بالتوفيق، هذه خديجة ما عرفت الإسلام قبل ذلك، ما بتعرف شيء من الإسلام، لكن بفطرتها السليمة علمت أن صاحب الخلق الحسن موفق. علمت لم يقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا، أنت صاحب خلق حسن إذن موفق، إذن الله بوفقك أبدا، الله لا يخذلك لا يحزنك لا يخزيك. فهي علمت. وكذلك نرى والله، تريدون أن تعرفوا أحسن تاجر اللي عنده أخلاق طيب وعنده صدق في التجارة وما عنده كذب ولا غش، هذا أفضل تاجر وهذا موفق في تجارته. الثاني اللي بغش وبدلس وبكذب ممكن تمشي التجارة شوي لكن ممحوقة البركة، ممحوقة البركة. تريدون أحسن بيت، البيت الذي فيه الزوجة تعامل بحسن الأخلاق، الثاني ترى مش موفق أبدا، والزوجة كذلك لما عندها حسن خلق مش موفقة أبدا، وهكذا. فاستفيدوا من خديجة رضي الله عنها هذه الفائدة العظيمة، الفوائد العظيمة في السيرة النبوية. والأمر الآخر أيها الإخوة، نحن نرى من خلال فعل خديجة وقولها رضي الله عنها أثر المرأة الصالحة في خدمة الدعوة إلى الله، أثر المرأة الصالحة في خدمة الدعوة إلى الله. هذه المرأة الصالحة لما دخل عليها زوجها يرجف فؤاده إذا بها تطمئنه، فكانت أول خادمة للدعوة إلى الله، ذلك أول من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته امرأة. يدل هنا على أن المرأة إذا قامت بواجب عظيم من واجبات الدعوة إلى الله كان لها الأثر الطيب بإذن رب العالمين، ثبتت قلب النبي عليه الصلاة والسلام وكانت عونا له، وذلك أخذته إلى ورقة ابن عمها وفعلت وفعلت. فانظروا الآن كم امرأة صالحة حقيقة تثبت زوجها في خدمة الدين، كم امرأة الآن تثبت زوجها في خدمة الدين. يا أخواني سبحان الله، احنا عالم الرجال عالم غير عالم النساء ترى. يعني لو قلنا مثلا ممكن تعرف وقول والله عالم فلاني، داعي فلاني في الزرقاء، قارئ فلاني في الزرقاء، لكن لو قلتم مثلا من قارئة فلانية، أنا بدي أودي مثلا بنتي بدي أودي زوج تعلم عندها، عالمة مثلا، داعية مثلا، أين الآن، أين هن في المجتمع؟ مع أنه الأصل كل موجودات في المجتمع، وجودهن هؤلاء بركة على المجتمع وخير، على بيوتهن أولا، على أقاربهن ثانيا، على المجتمع كله. فلو قلنا أي بقعة الآن، أي بقعة تقول والله أين العالمات، أين القارئات، أين الحافظات، أين الداعيات، أين هن، أين هن؟ وفي كتاب اسمه المرأة في موكب الدعوة، المرأة في موكب الدعوة، بيّن صاحبه اللي هو مصطفى الطحان، بيّن صاحبه أن المرأة شيء أساسي في الدعوة إلى الله، ما كانت المرأة تنفك أبدا عن دعوة النساء إلى الله. أم شريك كانت تدعو نساء قريش إلى الله وآمن على يديه الكثيرات من النساء، وحتى قريش أخرجوها وعطشوها وأكرمها الله، أم شريك أكرمها الله بأن جاء لها بماء من السماء كما في الرواية الصحيحة، ماء من السماء شربت، في قصة يأتي الكلام عنها، إذا أم شريك لكن بسبب دعوتها للنساء كانت داعية. أم سليم أم أنس بن مالك ماذا كان مهر زوجها؟ المهر الذي دفعه أبو طلحة ما هو؟ الإسلام. قالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد، يا أبا طلحة جاء ليخطبها، ما مثلك يرد، ولكن أنت كافر وأنا مسلمة، إن أسلمت فهذا مهري لا أريد غيره. قال أنا مسلم أسلم. بعد ذلك قال أنس فوالله ما علمنا مهرا في الإسلام كان خيرا من مهر أبي طلحة، مهر أم سليم أفضل مهر دفع، الإسلام كانت داعية. كذلك أم عمارة أرسلت ابنها حبيب بن زيد إلى مسيلم الكذاب ليبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي أرسلته وفرح بذلك. مسيلم الكذاب قطعه إربا إربا، أمه من أجل هذا فرحت أن ابنها مات في سبيل الله. إذن موكب الداعيات أيها الإخوة على مر التاريخ كان موكبا مشرفا، موكب الداعيات. هذه المرأة التي نصرت النبي في أول دعوته يبين لنا الآن من المرأة التي توقظ زوجها للصلاة الآن، مين المرأة اللي بتعينك وتوقظ أولادها للصلاة؟ أين نساء؟ كل واحد يسأل نفسه يقول هل زوجتي بتعينني توقظ الأولاد للصلاة، توقظني للصلاة؟ أين زوجتي التي إذا أراد الولد أن يفعل معصية من معاصي الله وقفت هي قبل الأب؟ للأسف يا أخواني كثيرات من النساء بتمالئن مع الأبناء على فعل السوء، على فعل الشر، هي بتعرف وبتخبي عن الأب. والله أنا بعرف حوادث مؤلمة، أم بنتها فاجرة تروح مع الشباب وباللي بيغطي على البنت الأم، ولك بدل ما تكوني أنت نعمة العون على تربية ابنتك وتبلغي الأب بهذا وتحل المشكلة، أنت بتعاون البنت، أنت بتعاون البنت على الشر. أنت هي بتعرف أنه البنت لها علاقات سيئة وهي بتستر عليها وكمان ما بتخبر الأب وتحل المشكلة، لهي تتعاون معها على الشر. فلذلك النساء أيها الإخوة إذا فسدنا في المجتمع فسد المجتمع، ترى إذا فسدت النساء في المجتمع فسد المجتمع، وإذا صلحت المرأة أيها الإخوة والله تفعل الأعاجيب. ترى المرأة صلاحها في المجتمع تفعل الأعاجيب، إذا كانت داعية تفعل الأعاجيب. ولو اجتهدنا فعلا، لو فكرنا تفكيرا حقيقيا بالجهد على النساء، لأن الرجال الحمد لله ببشر كل يوم معظمهم بيد النسوان، فالمرأة بيقول له يمين يمين شمال شمال، فلو النسوان صار متدينات كل الرجال بيقول للشيوخ سمعا وطاعة، من ورها النسوان الله يزين الخير. بس الآن انظر من يربي النساء، من يربي النساء؟ واحد قال يا جماعة إذا إحنا الشيوخ طص عروسنا خطب جمعة ودروس ومواعظ في العزيات وكذا ويدوب القلوب ها متأثرة، طب كيف المرأة المسكينة لا بتسمع موعظة ولا بتسمع درس ولا بتسمع حديث ولا وين بدها تسمع؟ شو اللي بربيها؟ شو اللي بأثر فيها؟ قال إذا نحن كل هذا ولسه القلوب ها، طب كيف النساء في البيوت؟ لذلك نلتفت، المرأة الداعية مؤثرة ترى، ومؤثرة جدا. المرأة إذا أصبحت داعية في محيطها بين نسائها ثبتت زوجها تفعل الأعاجيب، ترى تفعل الأعاجيب. ولو بحثت عن سر نجاح أئمة عندنا، أئمة كبار، تجد الأمهات الصالحات، الإمام أحمد أمه، سفيان الثوري أمه، الأوزاعي أمه. الأوزاعي ترى يقول العلماء عجزت الملوك أن تربي أبناءها كما ربت أم الأوزاعي الأوزاعي، عجزت الملوك أن تربي أبناءها كما ربت أم الأوزاعي الأوزاعي، تربية حسنة، كان إماما بعد ذلك، عظماء أيها الإخوة عظماء. فلما خديجة مباشرة كلا والله لا يفزيك الله أبدا، تقول هذه المرأة الصالحة فلو كنا النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. امرأة أمريكية أسلمت يا إخواني، حسن إسلامها، أصبحت داعية، فتحت 50 مدرسة إسلامية في أمريكا تعلم العلوم الشرعية، اجتهدت تحركت على النساء كذا، 50 مدرسة في أمريكا تعلم العلوم الشرعية بصحيفة هذه المرأة. نعم، وعائشة كانت تقول للنساء، تعلم النساء وتأمرهن أن يعلمن أزواجهن. قالت عائشة رضي الله عنها للنساء مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله كان يفعله أن يستطيبوا بالماء، يعني الاستنجاء، الاستطابة، الاستنجاء، كل هذه من أسماء الفعل اللي هو قضاء الحاجة، أداء الخلاء. فقالت مروا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، أن يأمرن أزواجهن أن يستطيبوا، فإني أستحييهم، يعني أن أذكر لهم هذا، فإن رسول الله كان يفعله، حتى بتقولهم يلا أنتوا ادعوا أزواجكم لمثل هذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع هذا من خديجة ورأى المرأة الصالحة، لأن يا إخواني أختم بهذا، لا يحتمل أن يكون خاص في بيت داعي إلا امرأة صالحة، لا يحتمل، يعني مستحيل أن يكون في بيت الداعي ويستمر حتى يكون الداعي ناجحا إلا امرأة صالحة. لا متسع فيه أبدا أن يحصل فيه شجار بين الزوجين، خاصة الداعي، لا متسع أبدا أن يكون هناك مجال لأن تكون بيوت الدعاء مضطربة، خاصة الدعاء ما في مجال إذا أهل الإصلاح بيوتهم مضطربة، طب غيرهم لا مجال أن تكون بيوت الدعاء مضطربة. ذلك إبراهيم عليه السلام لما جاء يتفقد ابنه في الحديث المعروف المشهور، فشكت له كيف أنتم؟ قالت نحن بشر حال، كيف طعامكم؟ طعامنا كذا وكذا وكذا، جعلت تشكو حالها وتشكو فقرها وتشكو كذا. ماذا قال إسماعيل؟ ماذا قال إبراهيم؟ قال قولي لإسماعيل أقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، يغير عتبة بابه. طب شو المشكلة لو ظلت هذه عند إسماعيل؟ يعني ليش يغير عتبة بابه؟ جاءت، جاء إسماعيل قال جاء شيخ كبير يقرئك السلام، سألنا عن حالنا فأخبرته، يعني أخبرها أنها شكت وشكت، قال فقال لي أقرئيه السلام وقل له يغير عتبة بابه، يغير عتبة. فقال لها هذا أبي وأنت العتبة، الحقي بأهلك، أنت طالق. قال هذا أبي وأنت عتبة، يعني أنت المقصود بعتبة. قال لماذا إبراهيم قال له طلق؟ هل إبراهيم يحب يعني الطلاق؟ لا، هذه لا تصلح أن تكون في بيت نبي، هذه لا تصلح أن تكون في بيت مصلح. واحد يصلح الناس وتتشكى، واحد يصلح الناس هي تشكو، الأصل تصبر وتتحمل وتحمد رب العالمين. وذلك المرأة الثانية إيش قال؟ قال أمره أن يثبت عتبة باب، لأن المرأة صالحة، فبيت الداعي لا يحتمل أن يكون فيه إلا الصالحات، ما بيحتمل مشاكل ترى، خاصة الداعي لأنه بيصلح الناس، ما عنده وقت أنه يبدأ يحل مشاكل في داخل بيته. هكذا كانت خديجة رضي الله عنها، نعم المرأة الصالحة ونعم العون له على طاعة الله، ولذلك كان يذكرها دائما وكان يثني عليها دائما ويقول إنها كانت وكانت وكانت، كان يكثر ذكرها. تقول عائشة ربما يذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء الشاة، قال ويبعث بها في صدائق خديجة، صديقات خديجة. عائشة تقول ربما أقول له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، تغار عليها وهي ما أدركتها، يعني ما كان بينها وبينها علاقة يعني، أو ما جمع النبي بينهما، تقول كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد. حتى مرة النبي كان جالسا فإذا بامرأة تستأذن صوتها مثل صوت خديجة، قال اللهم هالة بنت خويل، اللي هي أخت خديجة بنت خويل، اللهم هالة بنت خويل، اللهم اجعلها تكون هاي هالة، لأن النبي كان يكرم صويحبات خديجة لمنزلة خديجة. قالت عائشة فغرت، فقالت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها. قالت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، حمراء الشدقين يعني لا أسنان لها من الكبر لأنها كبيرة في السن، قال حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. والنبي ما سكت، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها. ثم قال إن حسن العهد من الإيمان، كان تأتي صاحبات خديجة فيكرمهن ويقول إن حسن العهد من الإيمان، ذلك يتذكرها ويتذكرها دائما، كمل من النساء ويذكر خديجة، بشر خديجة في الجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، رضي الله عنها وارضاها، صاحبة الموقف الأول. أيهما أفضل، عائشة ولا خديجة؟ أيهما أفضل، عائشة أم خديجة؟ النبي لما سئل من أحب الناس إليك من أجاب؟ أجاب عائشة. طب مين أفضل، عائشة أو خديجة؟ هذه مقارنة عقدها الإمام ابن القيم رحمه الله أظن في بدائع الفوائد، قال من أفضل عائشة أم خديجة؟ النبي يقول لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، وخديجة تعرفون المواقف، قل ما أبدل الله خيرا منها. طب من أفضل؟ يقول الإمام ابن القيم خديجة أفضل في البدايات وعائشة أفضل في النهايات. كيف ذلك؟ خديجة نصرت النبي في أول دعوته، وعائشة نشرت علم النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك معظم الأحاديث في علم في بيت النبي، من نشر ذلك؟ عائشة. فمن ناحية النهاية اللي خدم الدين من ناحية البداية خديجة، واللي خدم الدين من ناحية النهاية حياة النبي، نقل لنا كيف كانت حياته عائشة فرضي الله عن الجميع. ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.